بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به، ومنه المنادى كما سيأتي بيانه، والمصدر، ويسمى المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال، والتمييز، والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء كما تقدم. هذا الباب هو من جملة الأبواب الواسعة في علم النحو، باب المنصوبات. والمنصوبات، المنصوبات على قسمين: القسم الأول أفعال، وهي خاصة بالفعل المضارع، والقسم الثاني أسماء، وهي كثيرة كما أوردها هنا 15 على سبيل الإجمال، وقد أوصلها بعضهم إلى 26، أوصلها بعضهم إلى 26 على التفصيل، على التفصيل. وهذا دليله هو الاستقراء، أنها حصرت في هذا العدد وفي أمثاله من أجل الاستقراء. ثم ذكر المفعول به، ولم يذكر مفعولي ظن وأخواتها، والسبب في ذلك اندراجهما في المفعول به. فعند ذكر المفعول به يقال: وهي المفعول به 1 أو 2 أو 3، يعني كان المفعول به 1 أو 2 أو 3 حتى يدخل فيه المفاعيل لظن وغيرها، مما تعدى إلى مفعولين أو 3 أو دون ذلك. قال: ومنه المنادى، أي بجميع أقسامه، بقسميه المبني والمعرب، بقسميه المبني والمعرب. وذلك أن محل المنادى هو أنه منصوب على كونه مفعولا به. فأصل مثلا قول يا طالب العلم، أصله أدعو طالب العلم، أدعو طالب العلم، نصب على أنه مفعول به، لأن يا هذه تتضمن معنى النداء والدعاء كما سيأتي بيانه. والمصدر، ويسمى، يسمى المفعول المطلق. وظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه عند الكوفيين، والبصريون يسمونه بالظرف مطلقا للزمان أو للمكان. والمفعول لأجله، والمفعول معه، وهذه هي المفاعيل. المفاعيل 5، المفاعيل 5: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه. وقد جمعت هذه المفاعيل 5 في قول القائل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا جمع المفاعيل الخمسة: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه الذي هو بمعنى الظرف والمفعول لأجله والمفعول معه. قال: والمشبه بالمفعول به وهو منصوب الصفة المشبهة التي سيأتي معنا ذكرها في الأسماء التي تعمل عمل الفعل. الصفة المشبهة من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فإذا نصبت الصفة المشبهة نصبت اسما سمي ذلك الاسم مشبه بالمفعول به، وسيأتي إيضاحه أكثر. وهكذا في الحال والتمييز والمستثنى، والمستثنى هذا في حالات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، حالات تجب فيها النصب وحالات لا تجب فيها النصب، وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس. عندكم خبر الحروف المشبهة بليس، ما الحروف المشبهة بليس؟ من يذكر؟ ها؟
الحروف المشبهة بليس أربعة.
أربعة، ما هي؟
هي لاتا لا لاتا
عندك
إن ولا وما ولاتا.
إن وما ولا ولاتا، نعم. هذه الحروف المشبهة بليس. وذكر هنا التابع للمنصوب، والتابع للمنصوب أربعة كما سلف في المرفوعات، وهذه الأربعة هي العطف والتوكيد والنعت والبدل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به. باب المفعول به، هنا بدأ بذكر المفاعيل. المفاعيل بدأ بذكرها في هذا التعداد وفي هذا التفصيل، ذكرها إجمالا وتفصيلا وقدمها في الذكر لأنها الأصل، وما سواها راجع إليها، وما سواها راجع إليها. وبدأ بالمفعول به على وجه الخصوص، قالوا لسببين: يبدأ بالمفعول به من سائر المفاعيل لسببين: الأول لأنه أحوج إلى الإعراب، وذلك لالتباسه بالفاعل، ولأنه أكثر استعمالا من غيره من المفاعيل، أكثر ما يستعمل في لغة العرب وفي لسانهم المفعول به. والمفعول يعد في الأغلب من الفضلات، ولا ينصبه إلا الفعل المتعدي وفروعه، بخلاف غيره من المفاعيل فقد ينصبها الفعل المتعدي واللازم، بل وبقية المنصوبات، بقية المنصوبات ينصبها الفعل المتعدي وينصبها الفعل اللازم. إذن هناك فرق بين المفعول به والمفاعيل الأخرى، بل والمنصوبات الأخرى. المفعول به لا ينصبه إلا من الفعل المتعدي وفروعه، بخلاف غيره فإنه لا ينصبه، أو فإنه ينصبه المتعدي واللازم. هل يجوز الاقتصار على كلمة المفعول؟ دون كلمة به الجواب نعم يجوز الاقتصار على كلمة مفعول وحدها دون تقيدها بكلمة به الجار والمجرور، لأن كلمة مفعول إذا ذكرت مطلقة من غير قيد لا يراد منها إلا المفعول به، لا يراد منها إلا المفعول به. فإذا قال القائل المفعول كان صحيحا، أو قال المفعول به كذلك يكون صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ذكر تعريف المفعول به، فقال وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس واتقوا الله ويقيمون الصلاة. المفعول به تعريفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، أما من حيث اللغة فهو كما قال النحاة من وقع عليه الفعل، سواء كان وقوعه عليه حسيا أو معنويا. وقد ذكر المصنف للحسي والمعنوي، فقوله ضربت زيدا إشارة إلى أن الفعل ورد حسيا، وهكذا ركبت الفرس إشارة إلى أن الركوب كان حسيا، وأما المعنوي فكما أورد في المثالين الأخيرين اتقوا الله يقيمون الصلاة. أما من حيث الاصطلاح اصطلاح النحاة فمعناه ما عرفه به ابن الحاجب كما أورده المصنف هاهنا، الاسم الذي يقع عليه الفعل، ويقال أيضا الاسم المنصوب، المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ولكن التعريف هذا أشمل، الاسم الذي يقع عليه الفعل أشمل من كلمة الاسم المنصوب. ذكر كلمة المنصوب هذه تخصص المفعول به، والأصل في المفعول به أنه عام يشمل ما كان منصوبا وما كان في محل نصب، سواء كان منصوب في اللفظ أو منصوب في المحل، يعني في محل النصب، لأن ما كان في المحل لا يقال له منصوب. فقوله الاسم أخرج به الفعل والحرف، وتضمن الصريح والمؤول بالصريح، تضمن الصريح والمؤول بالصريح. الصريح كما سبق في المثال ضربت زيدا ركبت الفرس، هذا المفعول به ورد صريحا ومؤولا بالصريح، وهذه صفات المفعول به، يمكن أن تجعل صورا وصفات. المؤول بالصريح كقولك أحب أن تزورني، فكلمة أن تزورني هي في محل النصب أو هي المفعول به. الذي يقع عليه الفعل أخرج ماذا؟ أخرج بقية المفاعيل. الذي يقع عليه الفعل، وقد ذكر النحاة أن المراد من قولهم يقع عليه الفعل أن يتعلق به بحيث لا يعقل الفعل إلا به، لا يعقل الفعل إلا به. فمثلا كلمة زيد في قولك ضربت زيدا، ضربت زيدا، وقع عليه الفعل وهو الضرب، ضرب، ولا يعقل الفعل إلا به. هل يعقل ضرب بدون مضروب؟ لا يعقل ضرب بدون مضروب. وسواء كان ذلك الوقوع والتعلق إثباتا أو سلبا، إثباتا أو سلبا يعني نفيا. ففي الإثبات مثلا تقول ضربت زيدا، وفي السلب أو النفي تقول لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا. فزيدا هنا مفعول به، تعلق أو وقع عليه الفعل بمعنى تعلق به بحيث لا يعقل إلا به. مفهوم هذا الكلام؟ رحمك. الاسم الذي يقع عليه الفعل، ما معنى يقع عليه الفعل؟ تعلق به بحيث لا يعقل بدونه، هكذا لا يعقل بدونه. كما ذكرنا ضربت زيدا لا يعقل أن يكون هناك فعل ولا مفعول فيه، لا مفعول به. طيب، نذكر إعراب الأمثلة التي أوردها المصنف رحمه الله. ضربت زيدا بسرعة،
ضربت فعل وفاعل وزيد المفعول منصوب على
يعني فعل وفاعل ومفعول. طيب، وركبت الفرس، ركبت الفرس عندك يا هشام، ركبت الفرس يعني ما طلع الجبل، انتبه. تفضل. ركب فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي، مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، هذا أولى. نعم. والتاء تاء الفاعل، احكيها على التفصيل. ها؟ لا، احكيها على التفصيل. تاء مبني على الرفع، مبني على الجر،
مبني على السكون في محل، مبني على الضم في محل،
مبني على الضم في محل رفع. ايه تمام، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. والفرس مفعول به، منصوب على منصب الفتحه الظاهره. اتقوا الله، اتقوا الله محمد. طيب، اتقوا ما في واو، اتقوا مباشره،
فعل
أمر نبني على حذف النون،
والواو فاعل مبني على
الضم. طيب، والواو فاعل مفعول به، علامة نصبه. طيب، يقيمون الصلاة، عبد الرحمن، يقيمون الصلاة. فعل مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون لأنه من رفع الخمس. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والصلاة مفعول به منصوب على من نصب الفتح الظاهر على آخر. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بالدرس ثم بالمراجعة إن شاء الله. كان حديثنا عن المفعول به وما اشتمل تعريفه على معان ومسائل، ويضاف إلى ما تقدم مسألة أنواع الفعل، أنواع الفعل بالنسبة للمفعول به، أنواع الفعل بالنسبة للمفعول به على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو كان وأخواتها، كان وأخواتها. هذا لا يوصف بأن كان فعل متعد أو أنه فعل لازم. الثاني المتعدي، وهو الذي ينصب بنفسه المفعول به، فهو ينصب المفعول به إلا إن ناب عن الفاعل، فإذا ناب عن الفاعل رفع، كقولك فهم الدرس، فهم الطلاب الدرس، فهم الدرس. والثالث هو الفعل اللازم، وهو الذي لا ينصب بنفسه مفعولا به أو أكثر. هذه أنواع الفعل بالنسبة للمفعول به. مسألة أخرى هي ما هو الناصب للمفعول به، ما هو الناصب للمفعول به. الناصب للمفعول به أربعة أشياء، يعني الذي جعل المفعول به منصوبا. الأول الفعل المتعدي، الفعل المتعدي كقولك ضرب زيد عمرا، وكقول الله عز وجل اتقوا الله. هذا الفعل المتعدي هو الذي نصب المفعول به. الثاني اسم الفاعل، اسم الفاعل كقولك زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، فكلمة ضارب اسم فاعل، نصبت ماذا؟ المفعول به ضارب عمرا. الثالث اسم الفعل كقولك عليك نفسك، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فكلمة عليك اسم فعل بمعنى إلزم، اسم فعل أمر بمعنى إلزم، إلزم نفسك. فاسم الفعل هنا نصب المفعول به. الرابع المصدر كقولك أعجبني فهمك الدرس، من الذي نصب الدرس؟ فهم، المصدر، المصدر في فهم نصب المفعول به. هذه أربعة أشياء هي التي تنصب المفعول به. مسألة ثالثة، ما هي العلامة التي
يعرف بها المفعول به، يعرف بها المفعول به، وهي في الوقت نفسه علامات للفعل المتعدي. ذكروا علامتين، ذكروا علامتين. العلامة الأولى أن يصح أن يخبر عنه، عن من؟ عن المفعول به باسم مفعول من لفظ فعله، باسم مفعول من لفظ فعله. فمثلا شربت اللبن، شربت اللبن، تخبر من هو المفعول به هنا؟ اللبن. تخبر عنه، عن اللبن، باسم مفعول من لفظ الفعل. ما هو الفعل الذي ورد هنا؟ شرب، اسم مفعول. فتقول اللبن مشروب، اللبن مشروب. فإذا صح الإخبار عنه باسم مفعول من لفظ الفعل فهو المفعول به، فهو المفعول به. العلامة الثانية أن يصح أن يتصل به هاء الضمير، هاء ضمير يعود عليه، كقولك زيد ضربه عمرو، والكلام ضرب زيد عمرا. فهنا حين تقول زيد ضربه، الها هنا، الها هنا عائد على من؟ على زيد، على زيد. هذه بعض المسائل. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، أي المفعول به على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل نحو أكرمني وأخواته، ومنفصل نحو إياي وأخواته، أكرمني وأخواته، ومنفصل نحو إياي وأخواته. وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. هذه الفقرة يذكر المصنف أقسام المفعول به، أقسام المفعول به. من حيث الجملة، من حيث الأصل، المفعول به ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح، صريح وغير صريح. وهذه الأقسام التي ذكرها هي في الصريح، من أقسام الصريح. فالصريح المفعول به الصريح يأتي على قسمين: ظاهر ومضمر. أما غير الصريح فقد علمنا أنه المؤول، كما ذكرنا: أحب أن تجتهد. أين المفعول به؟ المؤول، المؤول من الفعل الذي دخلت عليه أن، مؤول بمصدر، تقديره اجتهادك، أحب اجتهادك. نعم. أما الصريح فهو على قسمين: ظاهر ومضمر. والمضمر على قسمين: متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. الظاهر قال ما تقدم ذكره، وقد مر معنا أمثلة لذلك، أمثلة لذلك، سواء ورد باسم مفرد أو مثنى أو جمع مؤنث أو تكسير أو سالم مذكر سالم. هذه أقسام الظاهر. نأتي الآن إلى ذكر أقسام المضمر. المضمر ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. ومعنى المتصل أي الذي اتصل بالفعل، ويعرف بأنه ما لا يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل بنفسه. الفرق بينهما، بين المتصل والمنفصل، أن المتصل ما يستقل، ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. وقد أشير إلى أنواع المتصل في كلمة أكرمني، قال نحو أكرمني وأخواته، أو أخواته. وأخوات أكرمني أكرمنا، وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. هذه أخوات أكرمني، وفيها الإشارة إلى الضمائر الأربعة المتصلة التي تعرب مفعولا به في محل نصب، تعرب مفعولا به في محل نصب. ما هي هذه الضمائر الأربعة المتصلة؟ الضمائر المتصلة، الضمائر الأربعة المتصلة التي تعرب في محل نصب مفعول به. نعم.
هي أربعة: الهاء،
الهاء،
الهاء والياء والكاف،
كاف
والكاف،
والجيم،
لا والنون،
والنون. ترجع مباشرة؟ لا، لا ترجع. طيب، نا، نا المفعولين. نعم، هناك أربعة ضمائر متصلة. أولها ياء المتكلم، ياء المتكلم، وهذه تكون للمتكلم وحده، تكون للمتكلم وحده. وفيه نون الوقاية، فيه نون الوقاية التي سميت بذلك لكونها تقي الفعل من الكسر، من الكسر الذي يدخل مثله في الاسم، وذلك بسبب ياء المتكلم. الثاني نا، كلمة نا هي للمتكلم ومعه غيره أي المتعدد أو المعظم نفسه. والثالث كاف الخطاب أو كاف المخاطب، وهي التي تأتي مفتوحة في المخاطب المفرد المذكر نحو علمك أو أكرمك، وتكون مكسورة في المخاطبة المفردة المؤنثة أكرمك، وتتصل بها الميم والألف لتدل على المثنى المخاطب مطلقا أكرمكما، وتتصل بالميم، تتصل بها الميم التي تدل على جماعة الذكور المخاطبين أكرمكم، وتتصل بها النون التي تدل على جماعة الإناث المخاطبات أكرم كن. الرابع هاء الغائب، هاء الغائب، وهذه تكون للغائب المفرد المذكر كقولك أكرمه وعلمه، وتكون للغائبة المفردة أكرمها، وهكذا للمثنى أكرمهما المثنى الغائب مطلقا، ولجماعة الذكور الغائبين أكرمهم، ولجماعة الإناث الغائبات أكرمهن. نعم، إلا أن هناك ملاحظة ينبغي إدراكها في ناء، هذه التي هي ضمير المتكلم الواحد أو المتعدد. إذا اتصل ناء بالمضارع أو الأمر يعرب مفعولا به دائما. إذا اتصل ناء بالمضارع أو بالأمر يعرب مفعولا به دائما، كقولك لا تؤاخذنا، طيب علمنا، هذه تعرب مفعولا به دائما. أما الفعل الماضي إذا اتصل نا بالفعل الماضي يعرب مفعولا به إذا كان ما قبله مفتوحا أو ألفا، هذا للتفريق بين نا الفاعلين ونا المفعولين. إذا اتصل بالفعل الماضي يعرب مفعولا به إذا كان ما قبله إيش؟ مفتوحا، أكرمنا أكرمنا، أو ألفا زارنا أو دعانا دعانا. أما إذا كان ما قبله ساكنا غير ألف فإنه يعرب فاعلا، مثل إيش؟ أكرمنا، أي ما أحسن، أكرمنا أو ضربنا، أبدا حسب إيش الحال. طيب، هذا هو الفرق بين ناء الفاعلين وناء المفعولين. وتنبه لهذه الضمائر، هذه الضمائر المتصلة، هذه الضمائر المتصلة تكون متنوعة من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، ويصير لها جملة حالات. الحالة الأولى أن تكون في محل نصب مفعول به، وذلك إذا اتصلت بالأفعال، ويستثنى من ذلك ناء إذا اتصلت بالفعل الماضي الذي يكون ساكن الآخر غير ألف في محل نصب. والحالة الثانية أن تكون في محل جر بالإضافة، وذلك إذا اتصلت بالأسماء، مثل غلامي وغلامك وغلامه أو غلامه، نعم. والثالثة أن تكون في محل جر بحرف الجر إذا اتصلت بحروف الجر، كقولك مررت بك وبه وبنا، مر بنا ومر بي ونحو ذلك. بقي هنا مسألة في هذه الضمائر المتصلة التي تعرب مفعولا به، لأنه أشار في قول أكرمني وأخواته إلى ما يلحق بهذه الضمائر. فما هو الضمير؟ هل هو الهاء والكاف والياء ونا وما بعدها تعد لواحق، أم أنه تكون جميعها، كل ما يلحق بها هي الضمائر؟ قولان للنحاة أصحهما أن الضمير هو الياء والكاف والهاء وناء وما سوى ذلك، يعد حرف تثنية أو حرف جمع وتذكير، حرف تثنية كما في قولك أكرمكما، الميم والألف حرف تثنية، ما حرف تثنية، والميم أكرمكم حرف جمع وتذكير، والنون أكرمكن حرف جمع وتأنيث. طيب، أما المنفصل، الضمير المنفصل أو الضمائر المنفصلة، فهي إياي وأخواته. وأخوات إياي إيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه الضمائر المنفصلة إذا وردت متقدمة أو متأخرة، هذه الضمائر المنفصلة تقدمت أو تأخرت تكون في محل نصب مفعول به، تكون في محل نصب مفعول به. وما هو الضمير الذي يكون في محل نصب؟ هل هو إيا أم إيايا كاملة أم غير ذلك؟ أربعة مذاهب للنحاة. الأول وهو مذهب سيبويه واختاره ابن هشام، أن إيا هو الضمير والكاف والها والياء لواحق، وذلك لأن إيا مشتركة بين الثلاثة المتكلم والمخاطب والغائب، فإذا أريد تمييز أحدها جيء بهذه اللواحق أو بأحد اللواحق. والثاني، القول الثاني، أن إيا حرف عماد وما بعدها هو الضمير، وهو مذهب جماعة من البصريين والكوفيين واختاره أبو حيان. الثالث، إيا أن إيا ضمير وما بعدها ضمير أيضا، وقد أضيف أولهما لثانيهما، وهذا قول الخليل وجماعة واختاره ابن مالك. الرابع، أن إيا اسم ظاهر مضاف إلى ما بعده، وما بعده هو الضمير، وهذا هو قول الزجاج. والقول الصحيح من هذه الأربعة المذاهب هو القول الأول، أن إيا هو الضمير، وهذا هو الذي نمشي عليه، والكاف والياء والهاء تعد لواحق في هذا الباب.